أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى قوله تبارك وتعالى: وأنزل الفرقان. بعد أن تقدم من إنزال الكتب الثلاثة، القرآن الكريم والإنجيل والتوراة، وتحدثنا حول الفرق بين الإنزال والتنزيل بشكل مبسوط ومفصل، قال الله سبحانه وتعالى: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. لا كلام لنا في أنزل في الفعل، لأنه تقدم بحثه مفصلا، وإنما الكلام في تفسير كلمة الفرقان. يظهر من علماء التفسير وجود اختلاف شديد في تفسير هذه الكلمة، فعن جماعة منهم الطبرسي والفخر الرازي ومن المعاصرين ابن عاشور وغير هؤلاء فسروا الفرقان بالقرآن. عندما نفسر الفرقان بالقرآن فنحن نحتاج إلى تبرير هذه الإعادة، لأن المفروض أن الله سبحانه وتعالى ذكر في بداية الآية السابقة نزل القرآن، فلماذا مباشرة في آية ملتصقة بها قال وأنزل الفرقان، إذا كان المراد من الفرقان القرآن؟ فذهبوا إلى توجيه هذا التكرار وهذا الإعادة، فمثل ابن عاشور وجه ذلك بأن الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يربط القرآن الكريم بما يأتي بعده من حكم، كقوله وهو قوله تعالى: إن الذين كفروا بآيات الله، أي آيات القرآن، فبما أنه صار يوجد فاصل طويل مع قوله نزل الكتاب، فأعاد القرآن الكريم بلفظة أخرى لإيجاد هذا الربط، لوجود هذا الفاصل الكبير. بينما الطبرسي رحمة الله عليه يرى أنه لا نحتاج إلى تبرير، حتى لو كان القرآن والكتاب بمعنى واحد وهو القرآن الكريم. لماذا؟ لأن كل لفظ من هذين اللفظين يشير إلى خصوصية في القرآن، فالكتاب باعتبار أنه مكتوب، والفرقان باعتبار أنه يفرق فيه بين الحق والباطل. فإذا مصداق الكتاب ومصداق الفرقان واحد، ولكن اختلاف التعبير للإشارة إلى خصوصية في كل كلمة من هاتين الكلمتين. هذا هو القول الأول، وهو تفسير الفرقان بالقرآن. القول الثاني يرى أن الفرقان في هذه الآية المباركة استعملت في كل ما يفرق فيه بين الحق والباطل، فحينئذ هذه الكلمة ليس فقط تكون شاملة للكتب الثلاثة القرآن والتوراة والإنجيل، بل شاملة أيضا لسائر آيات الله سبحانه وتعالى ولسائر كتبه. وهذا القول ذهب إليه جمع كبير من المفسرين منهم البيضاوي. القول الثالث أن المقصود من الفرقان النصر، وأنزل الفرقان أي أنزل عليك النصر الإلهي، وكأن صاحب هذا القول أراد أن يجري قاعدة التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه. فبما أن القرآن قد تقدم والتوراة والإنجيل قد تقدمت، فلا بد من شيء أن يكون، وأنزل الفرقان أي أنزل شيئا جديدا مغاير لما سبق. لكن تعرفون أن هذا لا يعين أن يكون الفرقان بمعنى النصر. القول الرابع أن الفرقان بمعنى العقل، لأن العقل يفرق فيه بين الحق والباطل، وهو ما اختاره المراغي في تفسيره. هذه مجموعة من الآراء في تفسير كلمة الفرقان في هذه الآية المباركة. نبحث هذا المطلب في ضمن مقاربات. المقاربة الأولى المقاربة اللغوية، دائما نحاول أن نركز على المعنى اللغوي للكلمة، فإذا كانت الآية تفي به من دون أي محظور عقلي أو نقلي فحينئذ يحمل عليه. للأسف الشديد الكثير ممن عد من علماء اللغة تأثروا بالمباحث القرآنية، فنشاهد في كثير من الكتب اللغوية يفسرون الفرقان بماذا؟ بالقرآن. الفرقان أي القرآن، الفرقان أي ما يفرق فيه به بين الحق والباطل. فهذا تفسير لغوي متأثر بالاستعمالات القرآنية وبآراء المفسرين. والحال أن الكلمة مادة وهيئة لا تدل بحسب وضعها الأولي على هذا المعنى. إذا كان علماء اللغة وعلماء التفسير بصدد تفسير مفهوم الكلمة، أما إذا كانوا بصدد تطبيق المفهوم المعلوم عندهم على مصداق فهذا بحث آخر. أما إذا كان المقصود التفسير المفهومي فكل هذه الأقوال خاطئة، لأن الكلمة مادة وهيئة موضوعة لمعنى أوسع من هذه المعاني التي ذكروها. فكلمة الفرقان مصدر من المصادر، مأخوذ من فرق يفرق أو فرق يفرق، لا فرق، هي مصدر بحسب هيئتها تحمل مدلول المعنى المصدر، وبحسب مادتها هي مأخوذة من الفاء والراء والقاف، وهو أصل صحيح غير معتل يدل على الفصل بين شيئين والتمييز بينهما، فيشمل الفصل الحسي كما لو فرقت بين جزئين بشيء محسوس، ومنه الفرق الذي يجعل في الشعر بفتح الفاء، لأنه يميز بين خصلتي الشعر، أو كان هذا التمييز والفصل من التمييز والفصل المعنوي غير الحسي. فالكلمة بمدلولها الأولي وبجذرها اللغوي تحمل معنى الفصل والتمييز بين مطلق شيئين، سواء كان هذا بطريقة حسية أم كان بطريقة معنوية كما هو الحال في التفريق بين الحق والباطل مثلا غالبا. هذه الكلمة بحسب مدلولها اللغوي فتكون استعمالاتها في العرف والقرآن وكذا الاصطلاحات الخاصة من باب إطلاق اللفظ الموضوع لمفهوم عام على أحد مصادقه. ففي العرف يقال للصبح فرقان، ليه؟ لأنه يميز بين الليل والنهار ويفصل، يعني أوائل الصبح يقال لهذه الفترة التي تفصل بين الليل والنهار، لا هي من الليل ولا هي من النهار، يقال لها الفرقان. يقال لقطيع من الغنم انفصل عن سائر الأغنام فريقة وفرقان، لأنه امتاز عن سائر القطيع. ويقال للقرآن فرقانا لأنه به يفصل بين الحق والباطل، ويقال للعقل كذلك لأنه بواسطته نميز بين الحق والباطل، إلى سائر الإطلاقات المتعددة في اللغة والعرف. فإذا الكلمة بجذرها اللغوي بمادتها وبهيئتها لها معنى أوسع من المعاني التي ذكرت عند علماء التفسير إن كانوا بصدد ماذا؟ تعيين المفهوم. أما لو كانوا بصدد تعيين المصداق وما تنطبق عليه هذه الكلمة بمفهومها فهذا بحث آخر. هذه المقاربة الأولى، المقاربة ماذا؟ اللغوية. المقاربة الثانية المقاربة الحديثية، لما عرفتم من أن الذي يعرف القرآن هو من خوطب به، فالمقاربة الحديثية عندنا في غاية الأهمية. هناك مجموعة من الروايات تعرضت لهذه الآية ولما يشابهها ولكلمة الفرقة. ففي تفسير القمي بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن هذه الآية التي نبحث عنها، فجاء الجواب: الفرقان هو كل أمر محكم، والكتاب هو جملة القرآن الذي يصدقه من كان قبله من الأنبياء. في هذا الحديث يوجد نكتتان لا بد أن نقف عندهما. النكتة الأولى أن هذا الحديث يدفع ذلك القول الذي فسر الفرقان بماذا؟ بالقرآن، بشكل واضح في هذا الحديث فرق بين الكتاب وبين الفرقان، فجعل الكتاب هو جملة القرآن، وجعل الفرقان كل أمر فهو أوسع من القرآن. إذن هذا الحديث يبطل تعيين المصداق فضلا عن تعيين المفهوم بأن الفرقان هو القرآن. في تعيين المفهوم المسألة أشكل، حتما لم ينعقد. يعني لو واحد قال لنا هكذا: الفرقان صحيح في اللغة ما ذكرتم، لكن صار في وضع تعيني أو تعييني حقيقة شرعية في لفظة الفرقان في خصوص القرآن الكريم، نقول في بدايات نزول القرآن الأمر ليس كذلك. هذا إذا تحقق، إنما تحققت في العصور المتأخرة. أما إذا كان أراد المصداق فهذه الآية تبطل، أو هذه الرواية عفوا تبطل هذه النظرية، لأنها فرقت بين الكتاب وبين الفرقان. الرواية الثانية ما ورد أيضا في ما ورد في الكافي بإسناده إلى ابن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القرآن والفرقان. فهذه الرواية فرقان فيما نحن فيه. سألته عن القرآن والفرقان، أهما شيئان أم شيء واحد؟ ذلك أصرح من هذا المورد. فقال: القرآن جملة الكتاب، والفرقان المحكم الواجب العمل به. هذا يعني في هذه الرواية أن الفرقان أخص من الكتاب، فالكتاب يشمل الآيات المحكمة والآيات المتشابهة، بينما الفرقان هو خصوص ماذا؟ المحكم. وهذا يتناسب مع ما سوف يأتي في نفس هذه الصورة نفسها: وأنزل منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهذه الرواية الشريفة أيضا تنتفي الوحدة المفهومية أو الوحدة المصداقية. في كتاب الخصال في حديث طويل عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال: والذي أنزل التوراة على موسى والفرقان على محمد صلى الله عليه وآله لو باهلونا لمسخوا قردة وخنازير. هذه الرواية واردة في بيان فضائل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. في هذا المقطع منها أمير المؤمنين عليه السلام يقسم بالذي أنزل التوراة على موسى والفرقان على نبينا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بأن النصارى لو باهلونا لمسخوا قردة وخنازير. هنا حتما ليس الإطلاق إطلاق مفهومي، بمعنى أن المفهوم هذه اللفظة هو القرآن الكريم، نعم المقصود منها في هذا الاستعمال هو القرآن الكريم، لكن هذا شيء آخر. فإما أن تكون هذه الرواية الأخيرة بأن يكون الفرقان قد صار علما على القرآن، وإما من باب التوصيف باعتبار أن الفرقان باعتبار أن القرآن من أبرز مصادق ما يفرق فيه بين الحق والباطل وبين الشيئين، فحينئذ لا دلالة فيها على أنه في الآية الشريفة كلمة الفرقان يراد منها القرآن مفهوما أو مصداقا على سبيل الانحصار. أيضا رواية لم أجدها في المجاميع الحديثية، وإنما نقلها أبو علي الطبرسي رحمة الله عليه في تفسيره عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الفرقان هو كل آية محكمة في الكتاب، وهو الذي يصدق فيه من كان قبله من الأنبياء. إذن هذه الرواية أيضا تخصص الفرقان بالآيات المحكمة. في هذه المقاربة الحديثية تطبيقا لما ذكرناه في مقدمات المباحث التفسيرية عندما تعرضنا لمبحث الجري والتطبيق، هذه الروايات ليس بصدد تفسير المفهوم اللغوي للكلمة حتما، وإنما هي بصدد الجري على المصداق، فلا يتنافى مع البحث اللغوي أبدا. يبقى الكلام في المصداق مع عدم تعيين المصداق على وجه الانحصار، حينئذ لا نستطيع أن نصل إلى نتيجة نهائية في المقاربة الحديثية. المقاربة الثالثة المقاربة في ضمن السياق القرآني، إن هذه الآية وأنزل الفرقان في محلها من هذه الآيات، هل يوجد قرينة تشهد لمعنى من المعاني أو لا توجد؟ هذه المقاربة في ضمن ماذا؟ السياق القرآني. مقتضى ظهور السياق الأولي أن يكون الفرقان في قوله وأنزل الفرقان مغايرا لما تقدم، هذا مقتضى الظهور الأول، لأن الآيات هكذا بدأت: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. مقتضى التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه، لأن غيره هو الذي يحتاج إلى قرينة، عطف التفسير يحتاج إلى قرينة، أو عطف العام على الخاص يحتاج إلى قرينة. مقتضى التغاير بين المعطوفين في هذا السياق أن يراد من الفرقان شيء آخر، لكن الكلام هنا هل يكفي في صدق هذا الظهور السياقي التغاير المفهومي، أم لابد من التغاير المصداقي أيضا؟ باعتبار أن اللفظ الموضوع لمفهوم معين يكون بمثابة الطريق لتعيين المصداق، فالظهور العرفي للآية يقتضي التغاير المصداقي أيضا. فضلا عن التغاير المفهومي. واضح أن مفهوم الكتاب ومفهوم التوراة ومفهوم الإنجيل ومفهوم الفرقان، هذه المفاهيم الأربعة ماذا؟ متغيرة حتما. بعد أن فرغنا على أن الفرقان هنا ليس علما، لأن لم تتحقق النقل بعد ولم يحصل حقيقة شرعية، وإنما هو مصدر بمعناه الوصفي هنا، أريد منه معنى من المعاني تتناسب مع المعنى اللغوي. والذي يشهد لهذه المقاربة السياقية تكلف بعض علماء التفسير لتبرير ماذا؟ إعادة كلمة الفرقان بناء على كونها هي القرآن الكريم. لو لم يكن هذا متنافيا مع السياق العرفي للآيات لا نحتاج إلى تبرير. تبريرهم كاشف عن هذا الدرك العرفي أن نزل القرآن، نزل الكتاب يعني القرآن، بعد ذلك تقول وأنزل الفرقان، إلا إذا كانت تغاير في أنزل ونزل. لكن هنا التغاير إنما هو بلحاظ الدفع والتدريج على القول المشهور الذي تقدم سابقا وبحثنا فيه بشكل مفصل. فإذا هذا هو الظهور الأولي الذي تقتضيه أو يقتضيه السياق القرآني. أما قوله بعد ذلك إن الذين كفروا بآيات الله، فهذا لا يحدد ولا يصلح قرينة على تعيين الفرقان بالقرآن. نعم، بعد قيام دليل على أن الفرقان هو القرآن، حينئذ نبرر بأنه أعاده لكي يرتب عليه إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. أما هو في حد ذاته لا يصلح قرينة، وإنما بعد قيام الدليل يوجه لنا الوجه في استعمال في إعادة الكلمة التي تدل على القرآن مرة ثانية من دون أن يصلح دليلا لذلك. المقاربة الرابعة، المقاربة في ضمن الاستعمالات القرآنية للكلمة. كلمة الفرقان استعملت في القرآن الكريم بتتبع سريع في 5 موارد، طبعا غير هذا المورد الذي نبحث عنه. ففي سورة البقرة وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان، فإذا الفرقان في هذه الآية لا يراد منه القرآن، لأنه لم يؤتى موسى الكتاب والقرآن، وإنما أوتي موسى التوراة وكل ما أنزل عليه مما يقتضي التفريق بين الحق والباطل. وإذا جعلناها عطف تفسير والمورد ليس مورد يقتضي هذا التكرار، لو تنزلنا وجعلناها عطف تفسير يكون الفرقان بمعنى التوراة. فإذا في هذه الآية هذا يشهد على أن الفرقان ليس علما للقرآن وليس صفة مختصة بالقرآن، لأنها القرآن لم ينزل على موسى عليه السلام. هذه في الآية الأولى. الآية الثانية أيضا في سورة البقرة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هنا إطلاق كلمة الفرقان لا بمعنى حمل الفرقان على القرآن، وإنما بمعنى آثار إنزال القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ما هي الفائدة؟ هدى للناس، هدى للناس أي لعامة الناس، وبينات من الهدى، هذه للخاصة، والفرقان يعني هذه آثار وثمرات وفوائد إنزال القرآن الكريم، لا بمعنى أن القرآن هو عين الفرقان. لم تستعمل الآية هذا الإطلاق، وإنما بيان، وإلا كنا نقول أيضا من أسماء القرآن أو من الأوصاف الخاصة به هدى. الآية الثالثة في سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء، إلى أن يقول: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. يوم الفرقان هو اليوم الذي حصل فيه النصر عندما التقى الجمعان في معركة مهمة من المعارك التي خاضها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فإذا باعتبار هذه المعركة كانت فاصلا بين الحق والباطل. الاستعمال الرابع أو الآية الرابعة في سورة الأنبياء: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، هذه مثل الآية الأولى. الآية الأخيرة في سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. غاية ما يمكن أن يستدل به من الاستعمالات القرآنية هي هذه الآية، لأن هذه الآية ظاهرة بوضوح في إطلاق الفرقان على القرآن الكريم. ولكن هذا الإطلاق إطلاق بلحاظ ما يتضمن هذا المصدر من معنى الوصفي، لأنه يفرق فيه بين الحق والباطل. فإذا هذه المقاربة في ضمن الاستعمالات القرآنية وجدناها مختلفة، فلا يمكن أن يتعين في معنى مخصوص وفي مصداق مخصوص. فالنتيجة النهائية التي نحصل عليها أن الفرقان في هذه الآية المباركة وأنزل الفرقان يراد منه معناه اللغوي القابل للانطباق على كل ما أنزله الله سبحانه وتعالى مما يفصل فيه بين الحق والباطل لا خصوص القرآن الكريم. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.